الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون،
مع سورة العنكبوت، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن أقوام كفروا بربهم فأذاقهم الله جزاء كفرهم وانحرافهم. يعني سر وجودك على الأرض ومجيئك إلى الدنيا أن تعبد الله عز وجل، والعبادة طاعة طوعية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. في أعلى درجات الإنسان يرتقي إلى أعلى درجة خلق لها حينما يعبد الله عز وجل. لذلك ما من نبي ولا رسول إلا دعا إلى عبادة الله عز وجل، لا ترقى إلا إذا عبدته. والعبادة الخضوع الكامل، الانصياع الكامل، الحب الكامل، الشوق الكامل إلى الله عز وجل. يعني الإنسان حينما يغيب عن عبادة ربه غاب عن ذاته، غاب عن سر وجوده، غاب عن الهدف الذي خلق له. أنت إذا عبدته فأنت في ظل رحمته وظل حفظه وتوفيقه، فإذا حدت عن أمره دفعت الثمن باهظا. وارجو اليوم الآخر، لا تستقيم عقيدة المرء في الدنيا إلا إذا آمن باليوم الآخر، لأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض تعبيرا عن أسمائه الحسنى وصفاته الفضلة، ولكن اليوم الآخر تجسيد لاسم الحق. كل المظالم في الدنيا، كل الحظوظ، وزعت الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. اليوم الآخر هو الأساس، فإذا أغفله الإنسان وقع في فراغ فكري كبير. حياة قصيرة مشحونة بالمتاعب، حياة قد تنتهي في وقت مبكر. سؤال كبير يعد الإنسان نفسه ليحيا حياة طيبة، قد لا يبقى في حياته الوقت الكافي ليستمتع بما أعد له. أما إذا آمنا باليوم الآخر تحل جميع المشكلات، تسوى جميع الحسابات. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والإفساد إفساد العلاقات، إفساد علاقة النفس بربها، إفساد علاقة المرء بأهله، إفساد علاقة المسلمين ببعضهم، إفساد علاقة الإنسان بالإنسان. يعني أية علاقة بين العبد وربه هناك من يفسدها بإلقاء الشبهات، هناك من يفسدها بالحمل على المعاصي والمحرمات. هذه العلاقات أهل الباطل الكفار يسعون في الأرض فسادا. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، أهلكهم الله عز وجل. والحقيقة هذا هلاك، هلاك الدنيا إذا كان على أثر كفر وانحراف تبعه هلاك إلى أبد الآبدين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يبقي لبعض الأقوام الظالمة شيئا من آثار بلادهم، دليلا على هلاكهم وعلى أن أمر الله عز وجل هو الحق، وعلى أن العاقبة للمتقين. فهلاك الأمم وبقاء آثارهم، نحن أحيانا نزور الآثار، يعني أقوام أشد منا قوة وأكثر جمعا وأعظم حضارة دمرهم الله عز وجل ولقوا نتيجة أعمالهم، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. الأقوام التي كفرت وانحرفت أهلكها الله عز وجل، بعضها أهلك بريح صرصر، بعضها أهلك بالصيحة، بعضها أهلك بحجارة من السماء، بعضها أهلك غرقا. والأحداث التي من حولنا أيضا تؤكد هذه المعاني. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن كلما وقع زلزال أو هلاك أو فيضان أو حروب أهلية مدمرة، هذه كلها من آيات الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ما كان له أن يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، من آثارهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم. الحقيقة الإنسان حينما ينطلق إلى عمل ما ينطلق من تصور أن هذا العمل في مصلحته وله منه مكسب كبير. إن كانت رؤيته غير صحيحة، إن كانت رؤيته ضبابية، إن كانت رؤيته ليست كما يريد الله عز وجل، هذا هو الضلال، وقع في الانحراف. أما إذا تمتع الإنسان برؤية صحيحة كان مهتديا. ما هو الهدى؟ أن ترى وفق ما أراد الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أعطاك ميزان العقل، وأعطاك ميزان الفطرة، وأعطاك ميزان الشرع. فإذا وافق عقلك ميزان الشرع أنعم به من عقل، إذا وافقت فطرتك ميزان الشرع أنعم بها من فطرة. أما الميزان الذي لا يخطئ هو الشرع الذي أنزله الله على نبيه. إذن كلما استخدمت عقلك وأعملت عقلك وكلما ركنت إلى فطرتك وجاءت نتائج العقل والفطرة موافقة للشرع فأنت على حق. أما إذا هداك عقلك إلى خلاف الشرع، هذا العقل قد ضل وقد انحرف وقد طغى وقد بغى، وهذه الفطرة قد انطمست. فنحن نركن إلى الفطرة إذا كانت موافقة للشرع، نركن إلى العقل إذا جاء موافقا للشرع. أما إذا ابتدع الإنسان شيئا مخالفا للشرع فقد وقع في ضلال مبين. إذن الخطورة أن يزين الشيطان للإنسان عمله، يعني يرى عمله صائبا. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، لأنه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يعني الله عز وجل هو الخالق، هو العليم، هو الحكيم، يريد أن تكون في سعادة، يريد أن تسعد في الدنيا والآخرة، أعطاك المنهج الصحيح، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، يعني كانوا عقلاء. والآن أحيانا حدثني صديق لي قال كنت في بلاد في أقصى الشرق، يعني الحضارة والتقدم والتصنيع والتكنولوجيا شيء يفوق حد الخيال، وهم يعبدون بوذا. فقال مدير شركة، يعني أطلعه على منجزات شركته، شيء لا يصدق. فلما أخذه إلى المعبد قال يا سبحان الله، ما أبعد البون بين هذه الحضارة وهذا التصنيع وهذه الدقة والإتقان في الصناعة وبين هذه العبادة التي لا معنى لها ولا تقف على قدميها. إذن هذا من أخطر أنواع الضلال. فربنا سبحانه وتعالى أشار إلى هذا، وكانوا مستبصرين. يعني شعوب بأكملها تعبد البقر، إذا مرت بقرة في عرض الطريق انقطع السير، فإذا دخلت هذه البقرة إلى مكان لها أن تأكل أي شيء ولو كان ثمينا، بل إنهم يعانون من أشد أنواع المجاعات، وأعداد الأبقار يفوق حد الخيال. هذه عقيدة زائغة، هذا هو الانحراف في الفكر، هذا هو الكفر بعينه، أن تعبد من دون الله مخلوقا. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، يعني ما كانوا سابقين. الكافر لا يستطيع أن يتفلت من قبضة الله عز وجل، مهما فكر وخطط وفعل ودبر هو في قبضة الله. لذلك المؤمن أحيانا يتوهم أن هذه الجهة وضعت هذه الخطة وسوف تنفذ، وهذه الجهة وضعت هذه الخطة وسوف تنفذ، أما المؤمن يرى أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، يرى أنه لا إله إلا الله، يرى أنه لا يقع شيء في ملك الله إلا بأمر الله. وما كانوا سابقين، يعني الإنسان إذا عصى الله عز وجل لا يسبق مشيئة الله عز وجل، لا يسبقها، هو في قبضتها. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. قال يا ربي لقد عصيتك ولم تعاقبني، قال عبدي قد عاقبتك ولم تدري. يعني الإنسان إذا توهم للحظة واحدة أن هذه المعصية تنفعه وأنها تكسبه مغنما كبيرا، هذا هو الجهل بعينه، هذا هو الحمق بعينه. فكلا أخذنا بذنبه. قال عليه الصلاة والسلام إن لكل سيئة عقابا، أي انحراف له ثمن تدفعه في الدنيا والآخرة. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، يعني حجارة من السماء كقوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين، ومنهم من خسفنا به الأرض كما فعلنا بقارون، ومنهم من أغرقنا كما فعلنا بقوم نوح وقوم فرعون، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. استعرض معي الآيات. ولا تظلمون فتيلة، في نواة التمرة خيط رفيع جدا في الشق الذي في النواة، هذا هو الفتيل. فإذا وضعت النواة على لسانك من أحد طرفيها شعرت بنتوء مدبب، هذا هو النقير. ولهذه النواة غشاء رقيق هو القثمير. فربنا عز وجل من خلال بيئة العرب الصحراوية ومن هذه الفاكهة التي تتواجد عندهم، لا تظلمون نقيرا ولا فتيلا ولا قطميرا، وما كان الله ليظلمهم. إذن وإن تك مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والحقيقة أشد أنواع الظلم أن تبقي نفسك جاهلة، ألا تعرفها بمهمتها، ألا تعرفها بمهمتها، أن تبقيها جاهلة، ألا تزكيها، أن تحببها في الدنيا وقد خلقت لغيرها. لا تنسى قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعاه الصغار إلى اللعب وكان صغيرا، فقال عليه الصلاة والسلام لم أخلق لهذا. إذن خلق لماذا؟ خلقت لك ما في السماوات والأرض فلا تلعب، وخلقتك من أجلي فلا تتعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. يعني مثل بسيط أسوقه لكم. قديما كان في مدارس داخلية، فمدرسة من أشهر المدارس لها قاعة للمطالعة، قاعات للمطالعة، وفيها مهاجع وفيها مطعم. فالطالب في هذه المدرسة الداخلية عليه أن يمضي الوقت الذي بعد الدراسة في المطالعة، عليه أن يقرأ، عليه أن يكتب، عليه أن يتدرب. أما المطبخ ففيه الموظفون والطباخون والعمال، بحيث يأتيه الطعام جاهزا في الساعة السابعة مثلا. فهذا الطالب طعامه مضمون له وهو مكلف بالدراسة. ما قولكم بطالب ترك قاعة المطالعة وتوجه إلى المطعم ليتفقد أحوال الطباخين والأطعمة وما تم في صنع هذا الطعام وهذا الطعام؟ ضمن له الطعام فانشغل به، وكلف بالدراسة فتشاغل عنها. هذا حال بعض الناس. ربنا عز وجل يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنهم ينطقون. يحتاج إلى سعي، أما الرزق مضمون. أما معرفتك بالله عز وجل، عملك الصالح، هذا مكلف به. فما قولك بإنسان أعرض عن معرفة الله وعن طاعته وعن العمل للآخرة وانشغل بما ضمن له؟ وهذا منتهى الضلال. الذي ضمن لك تسعى له سعيا حثيثا، والذي كلفت به تهمله إهمالا شنيعا. هذا ربنا عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. الآن بعد أن عرض الله علينا هذه القصص، الأقوام السابقة كيف انحرفت في عقيدتها، وكيف انحرفت في سلوكها، وكيف ظلمت وبغت وطغت، وكيف أهلكها الله عز وجل، يقول الله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. الإنسان كما قال الله عز وجل في آية أخرى: وخلق الإنسان ضعيفا. هكذا خلق الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، هو هلوع. وفي آية ثانية: وخلق الإنسان ضعيفا. وفي آية ثالثة: وخلق الإنسان عجولا. إذن هو ضعيف وعجول وهلوع. إذا أخذ الآية الثانية: وخلق الإنسان ضعيفا، ربنا عز وجل شاءت حكمته أن يكون الإنسان ضعيفا. لو أن الله خلقه قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. خلقه ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد في افتقاره. إذن بالأساس الإنسان ضعيف، ومعنى الضعيف أنه بحاجة إلى ركن ركين، يحتاج إلى شيء يدعمه، شيء يركن إليه، يحتاج إلى من يدافع عنه، يحتاج إلى من يأخذ بيده. هكذا طبيعة الإنسان حتى في الدنيا. الإنسان يعني يسعد أشد السعادة إن كان له قريب، له مركز قوي تراه يفتخر به، كلما نابه أمر يتصل به يشعر بالطمأنينة أن هناك شخصا قويا يحبه، تسكن نفسه. هذه فطرة الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه ضعيفا. من لوازم ضعف الإنسان أنه يسعى إلى ركن ركين، إلى جهة قوية يعتمد عليها، إلى جهة قوية تدافع عنه، يسعى إلى جهة قوية يطمئن بقربها، يفتخر بقوتها. هكذا طبيعة الإنسان. أحد أسباب سعادة المؤمن أنه يؤمن أن كل ما في الكون بيد الله عز وجل، حتى خصومه بيد الله، حتى الأشخاص الأقوياء الذين يظنهم الناس أقوياء هم في قبضة الله عز وجل. هذا الشعور، حتى الوحوش الضارية، حتى الجراثيم الفتاكة، حتى أعراض الطبيعة، هذه كلها بيد الله. يعني أحد مصادر سعادة المؤمن شعوره بأن كل ما في الكون بيد خالقه. فإذا كانت علاقته بخالقه علاقة طيبة، علاقة حسنة، علاقة حب، علاقة طاعة، علاقة صياع، علاقة توكل، شعر بسعادة لا يعرفها إلا من ذاقها. لهذا قال البسطامي رحمه الله تعالى: لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. يعني مثلا شاب دعي إلى الخدمة الإلزامية، في الجيش آلاف الرتب الكبيرة، وفي بالجيش عقوبات، وفي سجن، وفي أعمال شاقة، فما قولك إذا كان وارد هذا الشاب قائدا للجيش؟ بماذا يشعر هذا الشاب إذا كان وارده قائد الجيش، القائد الأعلى للجيش؟ يشعر بطمأنينة ولا يخشى كل هذه الرتب. هذا مثل للتبسيط. المؤمن ربنا عز وجل قال: فإنك بأعيننا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني لو حللنا سر سعادة المؤمن في الدنيا، هذا الشعور. هو ضعيف الإنسان، والمؤمن إنسان، ضعيف، لكن حينما استقام على أمر الله ونفذ شرع الله واعتمد على الله وتوكل على الله واستسلم لقضائه وقدره شعر بالقرب منه وشعر بهذا الشعور المطمئن. فلذلك ربنا عز وجل قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ من هو الإنسان الحقيقي الذي يتمتع بالأمن؟ الأمن مهم جدا، لأن السلام شيء والأمن شيء آخر. السلام ألا تقع مصيبة، أما الأمن ألا تتوقع مصيبة. وفرق كبير بين ألا تقع المصيبة وبين ألا تتوقع المصيبة، لأن توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. إنك من خوف الفقر في فقر، إنك من خوف المرض في مرض، توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. ربنا عز وجل يقول: أي الفريقين أحق بالأمن كنتم تعلمون؟ من هو هذا الإنسان الذي عافاه الله من القلق، من الخوف، من الشعور بالقهر، من توقع المرض، من توقع الفقر، من توقع المصيبة؟ أي إنسان هذا الإنسان الذي ملأ الله قلبه أمنا وطمأنينة ورضا وشعورا بقربه من خالقه؟ ربنا عز وجل قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني أحد أسباب سعادة المؤمن في الدنيا شعوره أن الكون كله بيد الله، وأن الأمر كله بيد الله، وأن يد الله فوق أيديهم، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه إليه يرجع الأمر كله. هذا التوحيد يلقي في قلب المؤمن سعادة ما بعدها سعادة. الأمر كله بيد الله، وهو محب لله، وهو على استقامة تامة على أمر الله. هذا الشعور. في عنا شعور آخر يسعد به المؤمن، أوضحه بمثل أضربه كثيرا لكم. يعني إنسان فقير جدا، عنده أولاد كثر، بيته ضيق، دخله لا يكفي مصروفه، معذب، محتاج إلى كل شيء، مهدد، له عم ليس له أولاد، يملك ثروة طائلة تزيد عن مئات الملايين، توفي عمه فجأة بحادث، وهذه الملايين كلها آلت إليه، ولكن إلى أن تصل إلى يده لا بد من مضي عام أو أكثر حتى تنتهي قضايا الإرث وما إلى ذلك. نحن نسأل: في هذا العام الذي هو بين موت عمه وبين قبض ثروته، خلال عام، لماذا هذا الإنسان الفقير هو أسعد الناس مع أنه لم يقبض درهما من إرث عمه؟ نقول: دخل في الأمل، دخل في الوعد، كما قال الله عز وجل: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إذن لو حللنا تحليلا علميا سر سعادة المؤمن، أولا شعوره أن الله عز وجل يحبه، وأن الله بيده كل شيء، حتى خصومه، حتى أعداؤه، حتى الجراثيم. يعني الآن تعيش أوروبا خوفا وهلعا من أمراض كثيرة، أما المؤمن يعلم أن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن شعوره بأن الأمر بيد الله، وأنه يحب الله ورسوله، وأن الله لن يضيعه، لن يسلمه، لن يتركه، لن يضيع عليه عمله، هذا شعور لا يوصف. انتقلنا إلى الآية الكريمة: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، قوة تدعمه، إلى قوة يطمئن لها، إلى قوة تدافع عنه، إلى قوة يحتمي بها يلجأ إليها. قال: هؤلاء الذين ما عرفوا الله عز وجل، ما قدروه، ما اهتدوا إليه، يلجؤون إلى قوى أرضية يعتمدون عليها. هذه القوى الأرضية لا تزيد عن بيت العنكبوت. ما هذا البيت؟ قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. ما اتخذ الله وليه، اتخذ زيدا وليه، عبيدا وليه، فلان ولي، علان وليه، قال فلان صديقي وله منصب رفيع، فلان والدي وله ثروة طائلة، فلان مثقف ثقافة عالي يعرف الأمراض كلها، إذن لا يصاب بمرض، يعني يعتمد على علم أو على قوة أو على مال يركن إليها. هذا ماذا فعل؟ هذا اتخذ من دون الله أولياء، يعني اطمأنت نفسه إلى قوى أرضية، إلى مخلوقات ثانية. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، إذن الله هو الولي. ربنا عز وجل قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات كمثل العنكبوت. فهذا البيت عبارة عن شبكة خيوط، بيت العنكبوت هل يدفع حرا؟ هل له جدران وسقف؟ هل يدفع قرا بردا يعني؟ هل يدفع عدوا؟ في له حراسة؟ له سور خارجي؟ ما في. بيت العنكبوت لا يدفع حرا، هذا القول غير مقبول. إذا أمكننا أن نسحب الفولاذ بخيوط دقيقة جدا تشابه في قطرها خيط العنكبوت لكان خيط العنكبوت أمتن من خيط الفولاذ المساوي لقطره، هي حقيقة جانبية.
والحمد لله رب العالمين.